بل نسمي المعجزات آيات، لأنه هكذا جاء في القرآن. الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز، قال بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. وصدق رحمه الله أن الذي ينبغي أن نسمي ما يقولون عنه معجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء. القرآن كلام الله لفظ ومعنى، ولذلك كان معجزا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفات الله تعالى لا مثيل لها. القرآن متعبد بتلاوته، قل لا، نعم متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القرآن لا يقرأه الجنون، القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام، ينتج عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته. عرفتم؟ أولى هكذا قال العلماء. ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى، أو كلام الله معنا والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به؟ يعني فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال قال الله أو يقول الله، فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله، لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى. ومن العلماء من قال إنه كلام الله معنى لا لفظا، وليس هذا فرعا من اختلاف الأشعرية وأهل السنة، هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس أو هو الكلام الحرف والصوت؟ لا، هؤلاء يقولون إنه كلام الله تعالى معنى لا لفظا. الدليل قالوا لأنه لو كان كلام الله معنى ولفظا لثبت له أحكام القرآن، إذ الكل كلام الله، والشرع لا يفرق بين متماثلين. ثانيا، إذا قلتم إنه غير معجز عن الحديث القدسي لزمكم أنه يمكن أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفة الله، وهذا هو التمثيل. يعني معنى قولنا غير معجز أنه يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وإذا جاز للبشر أن يأتوا بمثله فمعنى ذلك أنه يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة تماثل صفة الله عز وجل. ولهذا قلنا القرآن معجز لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله، والكلام صفة المتكلم، ولا يمكن أن يكون أحد يأتي بصفة كصفة الله. فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن للإنسان بمثله، وقعتم بالتمثيل، وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله، وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسطة. وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وعلو السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين. بقي أن يقال هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن، على أن الحديث القدسي ليس من كلام الله لفظا، لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله، وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق. كيف يقول قال الله ندري ما قال الله؟ نعم الجواب أن نقول هذا بسيط. قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا صبر الله، فقول الله قال موسى كذا وكذا وقال عيسى كذا وكذا وقال نوح كذا وكذا، والمنقول بأي لغة؟ باللغة العربية. فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ؟ قطعا لا. معروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية، موسى يتكلم باللغة العبرية لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية، إذن لسان موسى عبري، إذا كان لسان عبري لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه تكلم بهذا اللفظ لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن معجز ولا لا؟ معجز، وهذا يقتضي أن يكون قول موسى أيضا معجزا، بل يكون قول فرعون معجزا. قال فرعون وما رب العالمين؟ هل قال فرعون بهذا اللفظ؟ لا قطعا لا. واضح. ويدلك على أن الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشر. في الآية الثانية قال قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشر. ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف، ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا ابعث في هذا اللفظ ولا أرسل في هذا اللفظ، لكن قالوا معناه. إذن فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله تعالى قال المعنى في المعنى، كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا، ونحن نعلم أنهم قالوا ذلك بالمعنى. وارتكابنا هذا التجوز أهون بكثير من أن نقول إن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وإن الحديث القدسي وأن الحديث القدسي يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله، كلام الله صفة من الصفات ما حد يأتي بمثلها أبدا. أو أن نقول الوجه الثالث، لا إله إلا الله، الوجه الثالث يا جماعة، الوجه الثالث أن نقول إن هذا، نعم، إن هذا القرآن، أولا أن الحديث القدسي أعلى سند من القرآن، هذا ممكن. الحديث القدسي غير معجز، القرآن متعبد بتلاوته ويصح قراءة الصلاة، وهذا لا، يعني جميع أحكام القرآن لا تترتب عليه، كل أحكام القرآن ما تترتب على الحديث القدسي. نعم الآن ذكرت الثاني. لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى لوجب أن تثبت له أحكام القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ونحن إذا جعلناه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون مماثلا للقرآن الكريم، وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة، وهذا شيء مستحيل. إذن القول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله في المعنى، لكن نرجع على هذا أيضا أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله في المعنى، هو كلام الله في المعنى، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول من يقول أن قوله إن هو إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول؟ بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن، القرآن بدليل قوله علمه شديد القوى، والذي علمه شديد القوى هو القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المؤمنين من المنذرين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فالضمير هو يعود على القرآن، وهذا أحد قولي المفسرين، وأظنه اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، أن الضمير يعود على القرآن لا على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة. وأما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك، والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى، يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، ولهذا جاءت عن الدالة على المشاورة، ولم يقل وما ينطق بالهوى، قال عن ليفيد أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به إنما صدر عن تحري للعجز وتحري للحقيقة، فهو ينطق عن غير هوى. أما نحن فما أكثر ما ننطق عن الهوى، قل لا، ولهذا الإنسان منا إلى إذا استشهد في شيء له فيه مصلحة، نعم، يعني يرجح شوي ما اللي له مصلحة فيه، لولا قوة الإيمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعفف به الهوى. المهم أن الله قال ما ينطق عن الهوى، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم، ما ينطق الرسول عن الهوى أبدا، إنما ينطق إيش؟ عما يرى أنه الحق والعدل، واضح. وهذا كل من تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول شيئا عن هوى أبدا، بل لا يقوله إلا عن طلب للحق وتحري للعدل بقدر ما يستطيع. فإن قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن شرع عن وحي من الله؟ نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر، يدل على رضا الله عن هذا الأمر. ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره أرجح منه نبهه الله عليه، قل لا، في قصة الأسرى أسرى بدر شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، منهم من أشار بأخذ الفداء رحمة بالمأسورين وانتفاعا للمسلمين بالفداء، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقية حياتهم ولعل الله يهديهم، وفعلا اهتدى منهم أناس كثيرون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا يجي جواب الجزاء الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحصل هذا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جمله المأسورين اسلم وحسن اسلامه وحصل له خير كثير. المهم ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه ارجح نبهه الله عز وجل عليه، نبهه سبحانه وتعالى، قال في هذه الخطبه لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما، وش اللي وقع؟ أخذ الفداء وانتفاع المسلمين في ذلك وإطلاق الأسرى، ولكن حكمة الله عز وجل بهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك، كتاب من الله سبق لولا هذا إن الله سيجري هذا الأمر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان أن مثل هذا لا ينبغي، كما قال تعالى اسمحوا لي أخذ حقكم، كما قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، قبل يسكن في الأرض في القتل، ثم بعد ذلك إذا رأى المصلحة في الأسرى أخذ. طيب نعم أنت تعرف أن اختلاف الأحاديث في ألفاظه، وهي من رواه عن صحابي واحد، وهذا الاختلاف إما أن يكون من الصحابي وإما أن يكون من هؤلاء. نعم، ولا شك أن تحرر اللفظ أولى، لا أبو تحرر اللفظ الوارد أولى من نقله بالمعنى بالاتفاق. فينا يتحرر اللفظ والمعنى أيضا يخشى أن لا شك فيها، لكن نحن قلنا إننا إذا قلنا إن لفظه يرجع علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معنا جواب، معنا جواب. نعم نعم من هي جاي أقول هذا يدخل فيها، لأن كل اللي وقع مكتوب المشاورة والعقد بهذا الرأي وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم نعم كله بالمعنى. الحديث اللي ورد ما هو على هذا الصفة، قاله ما ظنك باثنين الله ثالث. نعم لا يحتمل ان زيد بن ارقم من جاب الايه، يعني اختار لفظ الايه على ما لفظ به ابي يا عبد الله بن ابي. نعم يعني يجوز الواحد يقول قال حنان ويقول ما فهمه من كلامه، اي يجوز. كيف؟ وحنا كل ما ننقل عن الناس من هذا المعنى ما هو محرر الفاظهم بادمغتهم، حدث قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان حديث وبعد مدة يحدث نفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، وتجد فيه اختلاف. أنت يعني الآن ملتزم أن تنقل له، كانك ملتزم إن شاء الله جاب أطالبه بكل ما قلت أنا الليلة. نعم
حتى
يكون ما ينزل فيه يعني من الخطأ حتى يعني. يعني هو إطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينفع، بس يقال مثلا إنه مرجوح أو ما أشبه ذلك، لأن إطلاق لفظ الخطأ فيها شيء من سوء الأدب، إنما الواقع هو خطأ، هو خطأ، لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا، ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ.
يقول يعني إذا كان الله أراد أن لا يكون يعني يكون هذا الخطأ حتى يعني يكون ما
يأتيه أبدا ما صحيح، إلا أراد الله هذا الخطأ هذا المرجوح، أحسن يقول هذا المرجوح ليبين أن الإنسان بشر يرجع عليه من الأحوال البشرية ما يرجع على غيره، هذه الحكمة العظيمة، حتى لا اتخذ إلها ويقال ما يمكنه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم، وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيل منزلة، هذا تكريم، حتى هو يقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا، وذي كلمة يقول يرجع إليه بعض العلماء، مثل ما يرجع بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدرك، ما يمكن يدرك أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنب الكفر، عن ذنب الأمة. هذا معقول؟ هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ بذنبك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بدل ذنب. وقال الله تعالى ليغفر الله لك ما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله سره وجل سره وعلانته، اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإسرافي في أمر أو على نفسي. نعم، أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال له هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المكتب والمحشر، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل لي يقول الشيء سرا؟ هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر الله في علم الناس كان شهر بهذا أو علمهم به. نعم، هو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا، ونرى أن تعظيمه أعظم، يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا، لكن تعظيمه أن ينزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون. قيل خطأ، هذا خطأ التشريع، ما يحتاج أن الرسول يخطي تشريع علم الناس، يقول إذا أخطأتم فقولوا كذب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين هو أحسن من هذا التعليم وأبين من هذا التعليم، ليش يروح يرتكب المعصية؟ نعم، أو الخطأ عشان يدروا الناس إن الخطأ يستغفر منه. هذا بالحقيقة لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير، هذا خطير. أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم للذنوب، ذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عنه علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب أن طالب العلم يعلم أننا والله لن نعظم الله ورسوله، بل لا نعظم، أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. يقول عبد ورسول، أي إنسان جانب الصواب من غلو أو تقصير فهو ما عظم رسوله، ما نزل الرسول منزلته. تقول هذه النقطة، أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. يعني وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع
ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول أو روح أغلو بما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي لا تغلو فيه، إنما أنا عبد، نعم لا ترفعوني فوق منزلتي التي نزل الله، أقول الله هذا زوده، هذا سوء أدب مو تعظيم. أو أذهب وأشرع في دينه ما ليس منه، وين الإقرار بالرسالة؟ أنا قصد الإقرار بكمال الرسالة مو إقرار كامل. أي إنسان يبتدع في دين رسول ما ليس منه فإنه لم يقر برسالته إقرارا كاملا. فهنا المهم انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا لها. نعم أحسن، يجب أن نعلم أن العصمة ليست العصمة من الخطأ، العصمة من الإقرار على الخطأ، العصمة من الإقرار على الخطأ. ما يفعله الرسل اسمع قسم يخل بالرسالة هذا معصوم من ذلك، كالكذب مثلا والخيانة وما أشبه ذلك، هذا معصوم منه. قسم آخر لا يخل بالرسالة، هذا قد يقع منه، وهو لازم يقع لكن قد يقع، والعصمة في إقرارهم عليه. انتبه، غير الأنبياء يمكن يفعل هذا الذنب والذنب ويفعل ويفعل ويفعل، ما ينبه على هذا ولا لا، لكن الرسل معصومون من الإقرار على الذنب. وكفى بذلك فقرا، كفى بهذا فقرا، إن الرسول إذا بدل أن فعل ما ليس بصواب نبه على ذلك ورد، كما يقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، والله ما عصت معصوم من الذنب، الله أكبر، ما أعظم هذا. الله يقول لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات عبادك والله أكبر رحيم، يقول لا، الله يقول لرسول عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك أن صدق وتم الكذبين، الله أكبر رحيم، يقول لا ما فعل شيء، ما فعل شيء يستحق العفو. نعم أتخشى الناس والله حقا تخشاه، وتخشى الناس والله حقا تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب شيخ الإسلام رحمه الله له كلام أظن في المجلد العاشر، أظن والله في عصمة الأنبياء، كلام طيب جدا جدا يحسنكم تراجعون. نعم تكلم فيما تكلم عنه في نسبة الغرانيق، الغرانيق نعم قصة الغرانيق اللي قال بعض الناس ركب عليها من جنيق. نعم وقال هذه إن ظهر القرآن يدل على وقوعها، يدل على وقوعها، والآثار الواردة عن السلف في هذا كثيرة. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افرايتم اللات والعزى ومنات الثلاثه الاخرى عليكم الذكر وله الانثى، لما قال افرايتم اللات والعزى ومنات الثلاثه الاخرى القى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتفع. نعم قالوا ومن ذلك ولذلك سجد المشركون معه في اخر السوره، قالوا هذا الان عظم الهتنا حتى غرانيق وشفاعته ترتفع وسجد. لكن نحن نقول يعني بعض العلماء شدد في إنكار هذه القصة تشديدا عظيما، وقال إن المراد في قوله تعالى إل وما أرسلنا من قبلك، قلنا نمشي ولا نوصل، وقال إن المراد في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى من الأمنية لا من التمني بمعنى القراءة، يعني إذا تمنى شيء قلبه ألقى الشيطان في أمنية شيئا لا يجوز من هذا المعنى. نعم ولكن سياق الآيات يدل على خلاف ذلك، لأن الله قال فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسي في قلوبهم. فشيخ الإسلام لو كان الأمية هذه في قلبه وش يدري الذين في قلوبهم مرض يدرون عنها؟ ما يدرون عنها. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسي في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا واضح الشيء مسموع. على كل حال هذه المسائل الأخيرة هي يطول بنا البحث وخاف من بعض الناس فضيقنا عليهم شوي. نعم نعم لكن صلى يمكن للبحث بقية. أي أقول شيخ الإسلام يقول إن الآية السياق العادي يدل على وقوع هذا الشيء، لكن إذا كان الشيطان هو الذي يتكلم بكلام يشبه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعاب على الرسول في هذا؟ أسألكم. أبدا ما يعاب عليه. شيطان تكلم بكلام يشبه كلام الرسول ما في شيء ما فعل شيء.
وسلم
مؤمنا به ومات على الاسلام. احنا عندنا شرح قول ها شرح
والنسب هو غاية ما ينتهي اليه من الاسناد الى الكلام وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه اما تشريحا او حكما ان المنقول بذلك الاسناد من قوله صلى الله عليه وسلم او من تقريره رجال المرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا أو عن رسول الله أنه قال كذا أو نحو ذلك. ومثال مرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال مرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي سألت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
المؤلف رحمه الله من تمثيله أفادنا أنه لا يشاق في المثال أن يذكر أمرا واقعا، لا يشاق أن يذكر أمرا واقعا، لأنه قال مثل أن نقول قال رسول الله كذا، مثل أن نقول فعل رسول الله كذا، مثل أن نقول قيل كذا أو فعل بحضرته وهو كذلك. ولكن مع هذا يحسن أن نمثل في مثال واقع فنقول مثال القول إنما الأعمال بالنية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة ورودا لأنها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والأنكحة وغير ذلك، فكانت أكثر من السنة الفعلية. السنة الفعلية مثل حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذه سنة فعلية. والسنة الفعلية دون السنة القولية وأكثر من السنة الإقرارية، أكثر من السنة الإقرارية. نعم. أما السنة الإقرارية فقد تكون على قول وقد تكون على فعل وكلاهما حجة وسند. مثال الإقرار على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارح أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على القول. مثال الإقرار على الفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أبا بكر
يضرب غلامه حين أضاء الراحلتين وهو محسن، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنظرون إلى هذا الرجل يضرب غلامه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار على إيه؟ إقرار على فعل. وله أمثلة كثيرة لكنها دون إيش؟ دون السنة الفعلية. فصارت هذه أنواع من السنة مرتبة في الأكثرية: أولا القول، ثم الفعل، ثم الإقرار. لكنها في الحجية سواء، في الحجية سواء، وكلها تسمى مرفوعا حكما. مرفوعا صريحا. طيب، لو قلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا تسمى مرفوعا؟ ها؟ هنا تسمى مرفوعا صريحا. ولو قلت فعل كذا فهو مرفوع صريحا. واضح؟ لأن كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند فهو مرفوع، إما صريحا فهو مرفوع صريحا، سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا. طيب، نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول
الصحابي الذي أما الذي لم يأكل عن إسرائيل
أن يقول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إنكاره لذلك، ولا يذكر. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن عدم الذكر يقوم مقام النفي، عدم الذكر يقوم مقام النفي. لماذا؟ لأنه لو نفاه لذكر، إذ لو نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفى الإقرار على هذا الشيء، لكان هذا الشيء من غير الشرع، وإذا كان من غير الشرع فلا بد من بيانه. فالمهم أن المؤلف يقول لم يذكر ولم يقل ولم ينكره، كما هي عبارة بعض علماء الحديث، وما قاله المؤلف هو الصواب، وهو أنه إذا لم يذكر إنكاره فإن نحكم بعدم إيش؟ بعدم إنكاره، بعدم إنكاره. هنا ومثال
مرفوع من القول حكما لا تصريحا
أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآت
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء،
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية،
لا أو الآتية جديد،
من أخبار وأخبار الأنبياء أو الآتية.
أعد ولا له تعلق،
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الأخبار عما يخطر بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع لأن أخباره بذلك، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له،
مخبرا
يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
طيب، إذن هذا المؤلف المرفوع من القول حكما له شروط: أن يقول الصحابي احترازا ممن بعده. فلو قال التابع ما يحكم له بالرفع إذا جاء من صحابي، لو قال فإنه لا يحكم له بالرفع. هذا الشرط الثاني الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، فإن قاله صحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه وإن تم فيه الشروط لا يقسم له بالرأس، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهذان عرف بالأخذ عن بني إسرائيل كما قاله مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع. الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع. لماذا؟ باحتمال أن يكون قاله تفقها، تفقها لا قاله خبرا، فلذلك لا يكون له حكم الرفع. الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، فإن كان الصحابي قاله لكن يشرح فيه كلمة غريبة أو يبين فيه لغة فهذا التفسير ليس له حكم الرفع، بل نقول هذا التفسير ممن؟ من الصحابة. هذا التفسير من الصحابة. الشروط إذن كم كانت؟
أربعة.
الشرط الأول أصبر، نعم أحسنت، لا من ذلك. الثاني أحسنت. الثالث الاجتهاد. طيب الرابع؟ لا أربعة. قلوها عشر غريب صح. إذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع، لكن ليس كالمرفوع الصريح، مرفوع حكما، مرفوع حكما في دليل، لا في تعليق ألا المعلم، لأن هذا خبر وليس حكم، والخبر لا بد أن يكون عن مخبر، الخبر لا بد أن يكون عن مخبر، والصحابة موقفهم في هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الذي أخبرهم بذلك، ولهذا احترزنا فقلنا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لأن لا يكون موقفه هذا الخبر الإسرائيلي. مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، الأخبار عن بدء الخلق، يعني مثل حدثنا أحد الصحابة عن بدء خلق السماوات أو الأرض أو آية أو الملائكة أو الجن أو ما أشبه ذلك، وقد تمت الشروط، الشروط تامة الأربعة، نقول هذا الذي حدثنا به مرفوع حقيقة ولا حكما؟ حكم، لأن الصحابي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوع حكما. أخبرنا عن نبي من الأنبياء إما عن وجوده أو عن حاله، إما مع قوله أو منفرده، المهم أخبرنا عن نبي من الأنبياء سابق، نقول هذا له إيش؟ حكم الرفع، لأن الصحابي من يعرف؟ ما دام صحابي ما عرف الأخذ عن بني إسرائيل فهو مخبر، والخبر لا بد له من موقف أي من سند.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9271.